أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة السابقة، المسألة 349، كنا نتحدث عما إذا، يعني الفرع الأخير منها كان، وما إذا أزال الزوج بكارة المرأة، بكارة الزوجة بإصبعه من دون رضاها، فهذا هل يكون حال الدخول الموجب لاستحقاقها إذا أزال البكارة بإصبعه قبل الدخول بها؟ فهل يكون أقول هذا هل يكون موجب ل شنو المسألة الثالثة؟ هل يكون هذا موجب لاستقرار المهر؟ يكون حال الدخول بها، هل تستحق المهر إذا أزال أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها؟ قلنا بأنه ماكو دليل واضح على ذلك، للأدلة اللي تقول بأنه تستحق المهر بالدخول انطباق على هذا واضح، يعني واضح العدم، ولا اكو دليل خاص يدل على هذا المطلب، لان هاي الروح قلنا قلنا بان شمول المقام ايضا مو واضح لصعوبة صدق الاختصار في المقام. من هنا القاعدة في مثل ذلك، قاعدة في مثل ذلك تقتضي انها تستحق عليه شقد، شنو تستحق عليه؟ مهر الأنفال، كما هو الحال في المسألة الآتية، تستحق عليه مهرا مثل الحالة حسب الظاهر حال الأجنبي كما سيأتي، لو أن الأجنبي افتض بكارتها بإصبعه تستحق عليها مهر المثل كما سيأتي. الزوج إذا أزال بكارة الزوجة من دون رضاها، طبعا مو برضاها، هم هذا بالنتيجة، هذا ظاهرا أنه أيضا يستحق عليها مهر المثل، والاحتياط في محله جدا، جدا في محله، والاحتياط يكون بالتصالح بينهما، يتصالحان على شيء معين يعطيها في مقام إزالة البكارة من دون رضاها. المسألة اللي بعدها ترتبط بهذا الفرع الأخير من المسألة السابقة، لكن نفس الفرع الأخير من المسألة السابقة، لكن مع افتراض أن الذي أزال البكارة هو منه أجنبي مو نفس الزوج. قال مسألة 1351، إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوضع، عممها مو فقط إزالة البكارة بالأصل، بإكراهها بالوضع أو بغيره، كان عليه مهر المثل ذكرا، يجب عليه أن يدفع مهر مثلها وهي شنو؟ وهي باقية، من دون فرق بين أن يزيل ذلك بالوضع أو يزيل ذلك بالأصل. هذا المطلب هناك روايات يمكن أن يستفاد منها هذا الحكم، وهي روايات مروية في أبواب متفرقة، منها الباب الثالث من أبواب النكاح المحرم، من أبواب النكاح المحرم. هناك رواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة افتضت جارية بيدها. امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد 80. واضح المقصود بالمهر هو مهر شنو؟ مهر النفل. وتجلد 80. الرواية الثانية رواية صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أن امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها 400 درهم. جعل عقرها 400 درهم. الرواية الثالثة هي رواية طلحة بن زيد اللي قريناها في الدرس السابق، هنا هم موجودة يذكرها. إذا اغتصبت أمة فافتضت. الرواية سابقا ما كان يجي. إذا اغتصب الرجل وأحسنتم إيش يذكر الرواية؟ نعم، إذا اغتصب الرجل، إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه 10 قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. الصداق مقصود به مهر المثل. هذه الروايات التي استدلنا بها في المقام. هذه الرواية الثالثة قلنا سندا أيضا لا بأس بها بالبيان السابق. الروايات دلالتها واضحة على وجوب مهر المثل، وهي باكر فيجب دفع مهر المثل لها وهي باكر. بعد ذلك ننتقل الى المساله التي بعدها، وهي مساله 352. قال يصح ان يكون المهر عينا او دينا او منفعه. المهر يجوز ان يكون عين او دين او منفعه. يظهر من كلماتهم الاتفاق على هذا المطلب بلا خلاف، اتفاق على يا مطلب على هذا المطلب، ان كل ما يملكه كل ما يملك ويكون مال يجوز جعل ماذا؟ جعل مهر، سواء كان من الاعيان او كان دين انه يملك الدين ومال له ماليه، او كان منفعه. والمنفعة أعم كما نص على ذلك، أعم من أن تكون منفعة عين أو منفعة الحر. مرة يجعل مهر المرأة هو منفعة دار يملكها أو سيارة يملكها، منفعتها يقول هذا هو المهر. ومرة ماذا؟ ومرة يجعل المهر عمل منفعة حر. واضح؟ كتعليم سورة، تعليم صنعة، عمل الزوج يكون ماذا؟ مهرا للمرأة. عمل الزوج يكون مهرا للمرأة. ليش إلا الزوج؟ أي عمل آخر، عمل شخص آخر، مو يجعل مهرها بأن يعلمها شخص. شوف لها فد واحد يعلمها القرآن، ماكو مانع من عمل محترم ماله ويملك ويبذل بأزاء المال فيصح جعله ماذا؟ مهرا. الروايات التي ترتبط بهذا المقام كما ذكر الفقهاء عديدة، منها الروايات الواردة بعنوان أن المهر ما تراضى به الزوجان. روايات كثيرة هذه مذكورة في الباب الأول من أبواب المهور، الحديث الثاني مثلا اللي هي صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق. حديث الثالث صحيحة الحلبي سألته عن المهر قال: ما تراضى عليه الناس أو 12 أوقية ونش أو 500 درهم. حديث الثالث الرابع في الباب نفسه وهي صحيحة محمد بن مسلم صحيحة الزرارة سأنا في الصحة وعدم الصحة ولا كل الروايات بها العنوان ما تراضى عليه، ما تراضى عليه الزوجان. هذه الروايات استدل بها كما هو واضح من كلماتهم على المطلق في المقام، لأن مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو جواز جعل المهر عينا دينا منفعة ما تراضيا به الزوجان. فإذا تراضيا على عين يجوز، تراضيا على منفعة على عمل يجوز. هي رضيت بأن تجعل مهرها أن يعلمها قرآن يدرسها كفاية، تدرس كفاية يكون مهرا هذا مهرا لها. ما تراضيا عليه عن تراضى عليه الزوجان، مقتضى إطلاقها هو الشمول لكل هذه الموارد. هذا الاستدلال أكو به ملاحظة يعني يمكن أن تقال في المقام، وهي أن الظاهر أن الروايات كلها في مقام الإطلاق من حيث القلة والكثرة، مو من حيث نوعية المهر، من حيث قلة المهر وكثرته. ما ترى قليل تراضي عليه، لا كثير، المهم أن يتراضي على مقداره. فالإطلاق في الروايات ناظر إلى القلة والكثرة في المهر، ما ناظر إلى نوعية المهر، أن المهر سيكون من الأعيان من المنافع من الدين، ما ناظر إلى هذا، بقرينة أن كل هذه الروايات تزيل ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. معظم هذه الروايات تقول الصداق ما تراضى عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق، ما تراضى عليه الناس أو 12 أوقية أو 500 ماذا درهم، ناظر إلى المقدار مقدار المهر. ما تراضى عليه الناس أو 12 أوقية قال الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر إلى آخره. كل الروايات معظم الروايات فيها قرينة يعني تمنع من إطلاق الرواية لكي يشمل المهر الدين والمنفعة والعين، مو ناظرة إلى هذا أصلا، وإنما ناظرة إلى تحديد من حيث المقدار. هاي روايات، هناك روايات أخرى ترتبط بالمقام من قبيل صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم مروية في الباب الثاني من أبواب المهور الحديث الأول صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تزوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجنيها. قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء، ما عندي شيء. قال: لا. فأعادت المرأة يعني قولها: زوجني يا رسول الله. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد إلا الرجل هذا نفسه اللي ما عنده مهر. ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة على جواز أن يكون المهر من غير الأعيان. لا لا هذا نحتاج إلى ذوق خاص. هذا أنا من ملك هاي رواية صحيحة السند دلالتها أيضا واضحة جدا. الرواية الأخرى هي رواية دليل العزبي المروية في الباب السابع الحديث الثاني. الرواية رويها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هذا طريق، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا الطريق الثاني. وجود سهل في الطريق الثاني ما يأثر إلى هنا في الطريق الشن الأول، الطريق الأول صحيح يعني إيش يصير الطريق الأول؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يجي بعدين عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحارث ابن محمد عن النعمان الأحول. النعمان الأحول مؤمن الطاق ابن الحارث مجهول، عن الحارث بن محمد عن النعمان الأحول عن بغيد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام، والمراد بأبي جعفر هنا هو الإمام الباقر عليه السلام. قال سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا. قلت أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. هاي هم رواية فيها دلالة على جواز أن يكون المهر هو تعليم سورة من القرآن، لكن الرواية شو تقول ويعطيها شيئا، مو أنه أو يعطيها شيئا، ها؟ ها بالإضافة كأنه هاي اشتراط الإضافة قد تؤثر على الاستدلال بالرواية، لأنه ما يكفي أن تكون أن يكون العمل وحده مهرا علما للمرأة، بل لا بد من إضافة شيء، يعني إضافة أن يعطيها عين من الأعيان. هذا مستفاد من قوله يعطيها شيئا، ولذا هو رأسا فهم السائل قال لا يجوز أن يعطيها زبيبا أو تمرا. قال لا زبيبا. المهم وين قال لا ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة. إيه هذا يصح، يعني تستبطن جواز أن تكون السورة ماذا مهرا لها، واضح، لكن لا يحب ماذا أن يدخل بها قبل أن يعلمها السورة، ما يدخل بها إلا أن يعلمها السورة، لكن وأضاف شيئا آخر وهو ماذا يعطيها ماذا يعطيها شيئا. إلا أن نقول كما لعله سأحد الوالدي بقوله هو أنه هاي يعطيها شيئا وما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها كلها تدخل فيما أحب، فإذا ما استفدنا من قوله ما أحب إلا الحزازة والكراهة فلا يثبت في ذلك إلا الاستحباب، يعني عدم يكون فيه حزازة وفيه مطلوب، وهو ماذا يعني المطلوب منا على نحو الطلب الغير الإلزامي أن لا يدخل بها إلا أن يعلمها ماذا السورة، ومطلوب منا أن يعطيها شيئا بالإضافة إلى ذلك، كله هذا لا يحبه الإمام، حينئذ لا تكون دليلا على ماذا على يعني يصح الاستدلال بها، وهو ماذا هو أنه يجوز جعل المهر ماذا تعليم السورة. هذا مو بعيد لأنه وجر أن أقرأها مرة. وسألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، قال ما أحب أن يدخل عليها، كأنه ما يخالف هل تكون السورة هي المهر لهذه المرأة، لكن أكو فد نوع من الحزازة في أن يدخل عليها قبل تعليمها السورة، وأكو نوع من الحزازة في أن لا يعطيها شيئا بالإضافة من إلى السورة فيعطيها شيئا، يعني عين من الأعيان، عين من الأعيان، عين من الأعيان غير محيط. ما تراضي على معنيه. يعني عدم تحديده. فهو المهر إذا كان من الأعيان لا يحدد بشيء ما تراضي على. هذه هم رواية. لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا من الشيخ الطوسي في النهاية، حيث ذكروا، أنا ما رجعت، ذكروا كلهم ذكروا أن الشيخ الطوسي ذهب إلى المنع من جعل المهر منفعة الزوج، منع من أن يكون المهر منفعة الزوج، واستند في ذلك إلى صحيحة البزنطي المروية في الباب 22 من نفس الأبواب. الرواية رواية الشيخ الطوسي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم على الطريق الثاني الصحيح، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، الرواية معتبرة سندا. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب على نبينا وعليه السلام، حديث الأول باب 22 من هو المهور، قول شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي الأجلين قضى؟ 10 سنين أو 8 سنين؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما 10 سنين. قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجار الشهرين، كما هو صحيح الجسم، وما ما 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 كان أجير إلها، العمل ما كان إلها، وإنما لأبيها، تأجرني 8 حجج. الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، علم بالخبر كون نبي كون كذا، يعلم أنه سيتم له شرطه لشعيب شرطه، فكيف لهذا، هذا اللي تسأل عنه، بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبض من الحنطان. سهل الرواية ذيلها قطعا يصح الاستدلال به على ماذا؟ على المطلب في جواز أن يكون
الدل ناظر إلى مسألة يجوز أن يدخل بها قبل أن
لا هو هذا كان هو ما عنده أمل، هو من لا أمل أن يقابل أن يسمى بحمل أن إيه. فإذا يجوز جعل السورة مهرا للمرأة، أفرض سنقول بأنه لا يجوز له الدخول مثلا لا استخدمها قبل ماذا؟ قبل بالنتيجة يجوز جعل عمل الزوج مهرا علما للمرأة. الشيخ الطوسي الغريب أنه استدل بهذه الرواية على العكس، وطبعا ما ناظر لابد إلى ذلك، ناظر إلى صدرها باعتبار أن هذا الإمام نهاه عن ذلك، هذا قال له يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويجعل إجارة، يجعل لأبيها إجارة الشهرين، يجوز ذلك؟ فقال إن موسى وحد كان يعلم أنه سيأتي له بشرطه، لكن هذا من أين يعلم؟ يعني معناه فلا يجوز. فالشيخ الطوسي جعلها دليل على من؟ على عدم جواز جعل منفعة الزوج مهرا للمرأة، مستدلا بهذه الرواية. الجماعة كلهم ناقشوا الشيخ الطوسي في هذه الاستفادة، طبعا ناقشوا بالسند، لكن السند كما تعلمون تام ما في مشكلة. بالطريق الثاني وناقشه في الدلالة باعتبار أن الرواية لعلها دالة على الجواز أكثر من أنها دالة على عدم الجواز، لأن يعني القضية تكون منوطة لماذا؟ بعلم الزوج بأنه يفي للزوجة بشرطها أو شنو أو لا يفي، فمعنى أنه لو كان علم بأنه سيفي لها بشرطها فشنو يجوز، أو لا انتظر ما دخل بها إلى أن ماذا إلى أن أسلم لها شرطها فشنو يجوز. فإذا هي تدل على الجواز أكثر من أن تدل على عدم شنو على عدم الجواز. فمن هنا تعجب من استدلال الشيخ الطوسي بهذه الرواية. أكو رواية أخرى سنقرأها، هاي الرواية تفسر لنا كيف يصح، يعني صحة متفسر لنا يعني تدل على أن هذا النوع من الإجارة المطروح في الآية القرآنية هذا غير جائز، بمعنى أن يجعل المنفعة عائدة لأب المرأة لأب الزوجة مو للزوجة نفسها. الرواية صريحة في هذا الموضوع، ما يجوز لأنه هذا المنفعة ما تعود للزوجة وإنما تعود لأب الزوجة، فلا يجوز أن يجعل مهرها منفعة راجعة لمن لأبيها، هذا لا يجوز. هذا معنى أن الزواج المطروح في الآية لا بد من الالتزام بأنه شيء خاص، إما بشعيب نفسه أو بموسى عليه السلام نفسه أو بشريعتهما، ولا يمتد إلى شريعتنا. في شريعتنا يجوز أن يجعل المهر، ولا هذا هو محل الخلاف والنزاع. محل الخلاف أن يجعل المهر منفعة عائدة علما إلى الزوجة نفسها، إلى الزوجة نفسها. وهذه الرواية هي مو تامة سندا لكنها دلالة واضحة، وهي الحديث الثاني في الباب 22. هو نفس الشيخ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام. واضح أنه أشار به لأنه شنو كان يحل شنو سابقا. لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول في الشرع يقول لا سواء من المقصود بالإجارة مطلق الإجارة حتى راجع للزوجة، لا بإجارة مقصود بها إجارة راجع المال لغير الزوجة، بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك. قال حرام لأنه ثمن رقبتها وهي حق بمهرها. واضح الدلالة، هم فسرنا أن الزواج الموجود مختص لشريعتهم، وهم تثبت أن الحكم في المقام غير جائز. واضح، ولعلها تومي إلى مطلبنا وهو أن الإجارة إذا كانت راجعة إلى الزوجة والمنفعة كانت راجعة إلى الزوجة فهي شنو فهي جائزة. مجموع هذه الروايات الظاهر أنه يكفي في إثبات المطلب المذكور في المتن، بل يمكن تعميمه ما بداه إلى هذا، يمكن تعميمه حتى إلى الحقوق القابلة للنقل والشنو والانتقال. بعض الحقوق قابلة للنقل والانتقال، يمكن جعل حق من الحقوق المال، لأنه يعني المهم أن يكون قابل للملكية وقابل للنقل والشنو والانتقال. يبدأني أن حق الحضانة قابل للنقل والشنو والانتقال، فيمكن جعل المهر للزوجة هو حق الحضانة. على كل حال بعد ذلك يقول ويجوز أن يكون من غير الزوج في نفس الفرع، ويجوز أن يكون من غير الزوج، يعني يجوز أن يكون المهر شنو من غير الزوج يدفعه غير الزوج. هذا هم دليل عليه هو أنه ماكو ملزم لا من دليل ولا من إجماع على أن يكون المهر من نفس الشنو من نفس الزوج، ماكو دليل على هذا. المهم أن المرأة تستلم مهرا في مقابل البيضة، هذا المهر جاي من الزوج أو جاي من متبرع يتبرع بماذا بهذا المهر. هو ملزم؟ لا لا هو ملزم بدفع. ما قلنا ملزم بالتبرع. هو يلزمه الزوج؟ الزوج الزوج لا الزوج لا لا موج الزوج هو ملزم بدفع العوض بلا إشكال، لكن ما ملزم بأن يدفعه من كيسه، يدفعه من كيسه شخص ما. التبرع ما له علاقة، مو طرف بالعقد، طرف العقد هو الزوج هو ملزم بدفع العوض، لكن هل هناك دليل على أن يدفعه من كيسه؟ يدفعه من كيسه، يدفعه من كيس شخص. لا لا هذا استدلال ماكو موجود. الزوج في المعاملة يجب عليه أن يدفع العوض، يدفع المهر، وهذا دفع المهر، هذا الأمر أنه من كيس شخص آخر، ماكو دليل على أنه يشترى في العوض وفي المهر أن يكون من مال الزوج نفسه وخارجا من كيس الزوج نفسه، فلا إشكال في أنه يجوز أن يتبرع شخص آخر بماذا؟ بالمهر، ولا خلاف في ذلك، وإنما هناك شيء آخر وقع فيه الكلام، وهو أنه لو طلق الزوج المرأة قبل الدخول، خب هنا المرأة تستحق نصف المهر، هذا النصف الآخر، هذا النصف الآخر، لمن يرجع؟ هل يرجع للمتبرع غير الزوج؟ اللي هو المالك للمهر أولا، أو يرجع على الزوج؟ يقول ويجوز أن يكون من غير الزوج، المهر قلنا يجوز أن يكون من غير الزوج بلا أشكال، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ، يعني حينما تبرع بالمهر متبرعا ودفع المهر غير الزوج، رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج. السيد الماتن يقول لأن المهر يرجع المن إلى المتبرع إلى المالك الأول لا إلى الزوج، ما يرجع إلى الزوج، ها؟ يخرج ويرجع إليه. هذه المسألة ذكرها الفقهاء بعنوان آخر لكن يشمل المقام، يذكرون فرعين، أحدهما أنه لو دفع الأب مهر زواج ابنه الصغير، ذكروا هذا الفرع، ابن صغير الأب دفع هذا المهر عنه، فإذا طلق بلغ وطلق هذا الطفل الصغير قبل الدخول، فهل يرجع النص إلى الأب أو إلى شنو؟ أو إلى الإبن، هذا فرع. فرع الثاني افترضوا أن الإبن كبير ودفع الأب مهره إلى الزوجة وطلق قبل الدخول، فهل يرجع إلى الأب أو يرجع المن؟ إلى الإبن، واضح. وعفوا بعد ذلك أنه مفترض أن يكون الدافع في هذه المسألة الثانية